ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي في كتابه الموسوم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا زال رحمه الله يورد سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. قال رحمه الله في اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف، قال رحمه الله: وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق.
مما أورده رحمه الله تعالى فيما نقل من اعتقاد علي بن عبد الله المديني رحمه الله تعالى، وهو إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم، ويتكلم بحرف وصوت ومعنى، يسمع من قرب كما يسمع من بعد. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على عبده ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليست هناك يعني واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، يكلمه مباشرة. وهذا ينبغي على المؤمن أن يؤمن بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا دليل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي من الله، وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يؤمن به. نعم،
عفى الله عنه. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما جاء في وصف على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك.
مما ينبغي الإيمان به وهو الحوض، وأن لرسولنا صلى الله عليه وسلم حوضا هو أكبر الأحواض، وكما ثبت أنه لكل نبي حوض، وأما حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أكبر الأحواض، وطوله كعرضه مسيرة شهر، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وإنما يرد ذلك الحوض هو أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استقاموا على منهجه وساروا على طريقته، تمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف. ولهذا كما أتى في الأثر أن ناسا من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك. فإثبات الحوض واجب على كل مؤمن، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وما خالف فيه إلا أهل البدع وأهل الضلال. نعم،
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر. إن هذه الأمة تفتن، إن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل.
إن هذه الأمة تفتتن في قبورها.
عفى الله عنك. إن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق.
كذلك أيضا مما ينبغي أن يؤمن به، أن نؤمن به إيمانا جازما، وهي الفتنة التي تحصل في القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أمته تفتن في القبور، والفتنة هي السؤال، والسؤال على أمر مهم عن الرب وعن الدين وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والموفق من كان في الدنيا يسير على ذلك المنهج، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، سار عليه حتى مات. هم الذين قال الله فيهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت من الله سبحانه وتعالى، والإنسان يبذل سببا لطلب ذلك، وتلك الفتنة حاصلة. المؤمن من وفقه الله سبحانه وتعالى، فقال: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك هو النعيم. ويمد له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وما فيها من النعيم إلى أن تقوم الساعة، فيقول: ربي لا تقم الساعة. وأما المخالف والسائر على غير هدي من كتاب وسنة وطريقة سلف، فهذا الذي لا يوفق ولا يجيب، وإنما يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، فيقال له: لا دريت ولا علمت، فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصارت ترابا، ثم يضيق عليه في قبره ويفتح له بابا إلى النار. نعم.
ثم قال رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء وكيما شاء. وإنما هو الإيمان به والتصديق.
ثم من الإيمان، وهي الإيمان بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وللرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات، من الشفاعة الكبرى وهي في الموقف، وهو الفصل بين الناس عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم يصلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. وهذا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المقام بأنه الشفاعة، الشفاعة العظمى. وهناك شفاعة كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الذين يفعلون الكبائر لكنهم على الإيمان وعلى التوحيد وإقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى، لكنهم ارتكبوا معاصي، وهذا هي طبيعة البشر، لا بد من العصيان ولا بد من الوقوع، لكن العاقل من يستدرك ذلك إذا وقع رجع وتاب وأناب واستغفر وأكثر من أعمال الصالحة وأقلع عن ذلك الذنب. فمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإن شاء ذلك التعذيب، تأتي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين دخلوا في النار وهم من أهل التوحيد، فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرجون وقد امتحشوا، يعني من النار. فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما جاء في حديث الإمام البخاري كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني ينشؤون نشأا ثم يدخلون الجنة، وهذا هو مآل أهل التوحيد إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم،
غفر الله له. قال رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول فيقتله بباب لد.
أيضا مما ينبغي الإيمان به وهي فترة المسيح الدجال الذي مكتوب بين عينيه كافر، وأنه يخرج في آخر الزمان ولا تبقى أرض إلا ويدخلها ولا خرب إلا ويعمرها فتنبت، ومعه جنة ومعه نار، والله سبحانه وتعالى يفتن به العباد وهو على جبهته كافر كافارا، يقرأه كل مؤمن. ولقد حذر الأنبياء من نوح إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم، كل نبي يحذر أمته الدجال، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحذر أمته حتى يقول: لظننا أنه خارج من بساتين المدينة، يعني قريب خروجه. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولم أكن فيكم فأحدكم حجيج نفسه. وقد ثبتت الأحاديث المتواترة بخروجه وأنه يخرج ويسيح في الأرض، فينزل عيسى بن مريم ثم يلحقه بباب لد في الشام ويقتله، وهذه نهايته. وهذا مما يجب الإيمان به إيمانا جازما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. نعم.
ثم قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
والإيمان هو قول، هو أولا هو اعتقاد، واعتقاد هو عمل القلب، وقول هو عمل اللسان وعمل الجوارح. هذه ثلاثة أركان يتكون منها الإيمان، لا يكون إيمانا إلا بهما، فلا يكون إيمان باعتقاد وقول دون عمل، ولا يكون عمل بدون اعتقاد ولا قول. وهذا الإيمان على سنة، على سنة، وهي طريقة، طريقة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصديق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونية في العمل، فلا بد من اجتماعها: اعتقاد وقول وعمل. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس الناس على وتيرة واحدة في الإيمان، لكن الإيمان يتفاوت، وذلك التفاوت بالازدياد من الأعمال الصالحة، وكلما ازداد الإنسان عملا صالحا ارتقى به إيمانه وزاد، وكلما وقع في معصية نقص إيمانه بقدر تلك المعصية. فلا يذهب الإيمان إلا بشيء يخرج منه، عمل يخرج منه، وأما المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر فهي تنقصه، لا تخرج صاحبها، بل هو ناقص الإيمان. ولهذا في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة أهل الصلاح وأهل التقوى عندما يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في الشفاعة فيخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أصل الإيمان معه، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء له التمحيص بارتكابه بعض الذنوب لأنه تحت المشيئة، فشاء أن يمحصه ثم يخرج. وهؤلاء هم أهل الإيمان، لم يذهب الإيمان بالكلية، وإنما الإيمان باق باعتقاده وقوله وعمله، لكنه ارتكب ما ينقص ذلك، فإيمانه ناقص. فالإيمان يزيد بطاعة العبد وقبوله على الله سبحانه وتعالى، وينقص بارتكابه المعاصي، فلا يخرج من الإيمان إلا بعمل عمله كفر، بعمل عمله كفر، عمله كفر، يعني يخرج من الإيمان. وأما المعاصي إنما تنقصه. فالإيمان، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، والعمل ركن، وليس شرط صحة ولا شرط كمال كما قاله أهل البدع، وإنما هو ركن منه، من كيانه، من بنائه، ليس شرط صحة ولا شرط كمال، وإنما الأعمال من بناء الإيمان. ولهذا قرنه الله سبحانه وتعالى مع الإيمان، فقال: ما تجد آية في القرآن فيها إن الذين آمنوا قال وعملوا الصالحات، ومقرون به لا يفارقه، بخلاف الأعمال وتفاوتها، بخلاف الأعمال وتفاوتها. وأما العمل في الجملة فهو ركن من أركان الإيمان لا ينفك، فلا يكون إيمان باعتقاد وقول دون عمل، لا بد من وجود العمل، والعمل الموجود هو ما يقيم تلك الأركان، سواء كان في الإسلام العام أو في الإيمان الخاص. الإسلام العام الذي يدخل فيه المؤمن بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا، هذه أركانه، ولا يتم الإيمان إلا بإقامة تلك الأركان، ثم يأتي بعده دائرة أضيق وهي دائرة الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره واليوم الآخر، فهذه مجتمعة. لا يقوم إيمان، لا يقوم إسلام أحد وإيمانه إلا بهذه. وهذا هو الإيمان الذي يعلم اعتقادا وقولا وعملا، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
ثم قال ما رحمه الله: وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد حل قتله.
الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يتم إسلام ولا إيمان إلا بإقامتها، وإقامتها كما شرع، كما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري رأى رجلا لا يتقنها، فقال: إذا مات على هذا ما أفلح، إذا مات على هذا العمل ما أفلح. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل ذلك الرجل وصلى ولم يحسن وسلم عليه، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات، فقال يا رسول الله والله إني لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي الفارق العملي بين المؤمن والكافر، الفارق العملي بين المؤمن والكافر. لحديث جابر في صحيح مسلم بين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ونقل عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا إجماع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقله عبد الله بن شقيق العقيلي. وهذا علي بن عبد الله المديني الذي توفي سنة 234 وهو من مواليد 161 قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة هي أهم ركن في أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي فارق عملي بين الكافر وبين أهل الإيمان. وهي أول ما يسأل عنها العبد. أول ما يسأل عنها العبد من حقوق الله سبحانه وتعالى. وهي الصلاة. فتركها كفر. تركها بالكلية هذا لا نزاع فيه، وترك البعض وإقامة البعض فيه خلاف، والصحيح أنه يدخل ضمن التارك، يدخل ضمن التارك. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أيام كان في الجامعة، الجامعة الإسلامية في المدينة، سأله أحد الطلاب يقول أضع منبه الساعة على الساعة السابعة فأقوم أصلي الفجر حتى ألحق المحاضرة، قال أخشى عليك الكفر، أخشى عليك الكفر. وهو يصليها لكنه متأخر ويؤخرها عمدا. فأمر الصلاة أمر خطير، أمر الصلاة أمر خطير، وهو من الاعتقاد الذي يعتقده أهل الإيمان بأن تاركها كافر. نعم،
عفى الله عنه. ثم قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق.
يكفي، جزاك الله خير،
جزاك الله خير. يكفي، عفى الله عنه.